السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ولي الصالحين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، أذكر نفسي وأذكركم بقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لأصحابه يوما: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحانة أو العقيق فيرجع بناقتين كوماوين من غير ما إثم ولا قطيعة رحم؟ فقالوا: كلنا يحب ذلك يا رسول الله. قال: لأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آيتين خير له من ناقتين، وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم ألا يحرمنا وإياكم الأجر، وأن نحتسب عند الله تبارك وتعالى هذه الدقائق التي نقضيها في هذا المكان المبارك، نتدارس كلام الله تبارك وتعالى ودين الله جل وعلا وشرعه. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى، وأن يجعل اجتماعنا هذا مرحوما، ويجعل تفرقنا من بعده معصوما، ولا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما، اللهم آمين. ووصلنا إلى قول الله تبارك وتعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. يقول ربنا تبارك وتعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، أي واذكر يا محمد إذ جعلنا البيت، والمقصود بالبيت هو البيت الحرام مكة، البيت الحرام في مكة. واذكر يا محمد إذ جعلنا، أي صيرنا هذا البيت مثابة للناس وأمنا. مثابة لها معنيان: مثابة أي يثوب الناس إليه، أي يرجعون إليه، لا يقضون منه وطرا، كلما خرجوا منه رجعوا إليه، فالقلوب مرتبطة بهذا البيت. فمثابة أي أن القلوب مرتبطة به، تثوب أي ترجع إليه، متعلقة به. وهذا التعلق حسي ومعنوي. أما التعلق الحسي فهو في ذهاب الناس إلى الحج أو العمرة، أو حتى في صلاتنا الآن نستقبل البيت، حتى في دعائنا نستقبل القبلة، هذا لجوء أو قصد لهذا البيت حسيا. والمعنوي تعلق القلوب بهذا البيت وحبها له وتعظيمها لهذا البيت. والمعنى الثاني مثوبة من الثواب، من الثواب أي أن الثواب فيه عظيم، أن الله يضاعف فيه الدرجات، ولذلك صارت الصلاة فيه بمئة ألف صلاة، الصلاة في المسجد النووي بألف، الصلاة بالمسجد الحرام مئة ألف. فإذا مثوبة إما من الثواب وإما من الثوبة هو الرجوع إليه وتعلق الناس به. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس، لا يخلو من زائر طوال العام، وما تشبع النفوس منه، وغالب الذين يأتونه ثم يرجعون يتمنون أن لو رجعوا إليه مرة ثانية. وإذ جعلنا البيت، والبيت هنا عرف ولم يذكر أي بيت لأنه معلوم، أي البيت الحرام، ولم يقل مكة ولم يقل البيت الحرام لأنه معلوم، فإذا أطلق فهو المراد. وإذ جعلنا أي واذكر إذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. أمنا شرعا وقدرا. أما قدرا فإن الله تبارك وتعالى جعل أهله آمنين لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. فقدرا جعله الله أمنا، وشرعا أمر الله أن يكون أمنا، ومن دخله كان آمناً، أي يجب أن يكون آمناً، أي يجب عليكم أن تؤمنوه. ولذا سمي الحرم، أي يحرم فيه أشياء لا تلتقط لقطته ولا يختلى خلاه ولا يعضد شوكه. وكان الرجل يرى قاتل أبيه في مكة في الحرم فلا يستطيع أن يمسه بكلمة فضلاً عن أن يقتله لأنه في الحرم، فالله تبارك وتعالى جعله استجاب لإبراهيم عليه الصلاة والسلام فجعله أمناً قدراً. ولما جاء أبرهة ليهدمه أهلكه الله تبارك وتعالى، جعله أمناً كما طلب إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأمر أن يكون أمناً، أمر بذلك، فحرم على الناس أن يعتدي بعضهم على بعض في هذا المكان لأنه حرم. فهو حرم إذن آمن قدراً وآمن شرعاً. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن إبراهيم حرم مكة وأنا أحرم المدينة. والحرم المدني والحرم المكي ليس فقط المسجد، وإنما أكبر من المسجد بكثير، إذ تدخل فيه منى والمزدلفة والعزيزية وغيرها، كل هذه تدخل ضمن الحرم وله حدود معروفة، فمن جهة التنعيم إلى التنعيم تقريبا 6 إلى 7 كيلو، هذا كله حرم، إلى عرفات تقريبا أكثر من 12 كيلو هذا كله حرم. عرفات ليس من الحرم، ولكن المزدلفة وما قبل كلها من الحرم، ومن جهة الحديبية إلى الحديبية هذه كلها حرم، أكثر من 20 كيلو إلى 24 كيلو فما فوق، وإلى جهة أضاه قريب من 16 كيلو كلها حرم. فالحرم ليس فقط المسجد الحرام، بل كل هذه المساحة حرم، جعلها الله تبارك وتعالى حرما آمنا. ثم قال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وفيها قراءتان، واتخذوا على سبيل الأمر، وفيها قراءة واتخذوا على سبيل الخبر، وكلتا القراءتين قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم، قرأ واتخذوا وقرأ واتخذوا خبر عمن سلف أنهم اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وعلى سبيل الأمر واتخذوا أي أنتم كذلك اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ومقام إبراهيم قيل شعائر الحج كلها، لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام ذهب إلى عرفة وذهب إلى مزدلفة وذهب إلى منى ورمى الجمرات وطاف البيت، فقالوا هذا مقام إبراهيم. والأكثر على أن مقام إبراهيم المعروف اليوم الذي يصلي الناس عنده، ولذا لما طاف النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث جابر صحيح مسلم، لما طاف النبي صلى الله عليه وسلم 7 أشواط أتى المقام يقول جابر ثم قرأ واتخذوا من مقام إبراهيم صلى وصلى ركعتين صلى الله عليه وسلم، اللتان هما ركعتا الطواف، فمقام إبراهيم هذا. وسمي هذا المقام مقام إبراهيم لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما بنى الكعبة قام عليه، لما كان يبني الكعبة ما عنده درج سلم حتى يصعد عليه، فكان يبني على قدر طوله، هو يضع الحجارة، جمع الحجارة هو ولده إسماعيل كما سيأتينا، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، فكان يرفعان قواعد البيت حتى وصل إلى مرحلة معينة، هذا حده يعني لا يستطيع، فأتى هو وإسماعيل بصخرة كالكرسي فجعلها وصار إبراهيم يقف عليها وإسماعيل يعطيه الحجارة ويصعد على الصخرة فيرفع الحجارة إلى ما هو أعلى، فهذا المكان الذي وقف عليه إبراهيم سمي مقام إبراهيم، أي الذي وقف عليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما بنى البيت. وهذا المقام كان ملتصقا بالكعبة، كان ملتصقا بالكعبة، فكان الذي يطوف ثم يأتي يصلي ركعتين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عند المقام فيتأذى الطائفون. فلما كان زمن عمر رضي الله عنه أخر المقام إلى الوضع الذي نراه اليوم، كان ملتصقا بالكعبة، عمر رجعه. كم يبعد الآن عن الكعبة؟ في 7 أمتار 8 ها؟ أكثر؟ كم؟ ها؟ 9 أمتار. طيب، المهم أن هذا من فعل عمر، عمر هو الذي رجع المقام عن أبعد المقام عن الكعبة، وهذا كان أروح للناس لما كثر الناس وكثر الطائفون والمصلون عند المقام، واستحسن الناس هذا من عمر، وعمر من الخلفاء الراشدين الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نقتدي بهم، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وقال صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. فعمر فعل هذا ووافقه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وظل الأمر كذلك زمن عثمان، وظل ذلك على زمن علي، وظل على زمن الحسن في خلافة النبوة كما هو، فدل على موافقتهم عليه. كثر الحجاج اليوم، رجع شوي بعد ها الرأي، ايش رايك نقدم طلب؟ يحتاج يرجع ولا زين كذي؟ في ناس صلي عنده وتأذي الطائفين ولا لا؟ يحتاج ها ابو ماهر ها ما رجع خلاص مو راضي ها. ذكر شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أنه يعني الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى طرح هذه الفكرة عنده في إرجاع المقام أيضا زيادة حتى يكون توسيع على الطائفين، فاستحسن هذه الفكرة. وهناك كذلك رأي للشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى شيخ الشيخ ابن عثيمين بن باز أيضا استحسن هذه الفكرة، وهو تأخير المقام زيادة أيضا حتى يسهل الطواف على أن طالما أن المبدأ كان مقبولا وهو تأخيره في زمن عمر، فما المانع أن يؤخر زيادة لما كثر الطائفون حول البيت. ولكن على كل حال هذه المسألة يفتي بها أهل العلم في زمنهم عندما يستشيرهم ولي أمر ويفتون، لكن القصد أن من حيث المبدأ لا مانع، أن من حيث المبدأ لا مانع أن يؤخر لحاجة الناس إلى ذلك. والمقام صلى إليه النبي صلى الله عليه وسلم بإشارة من عمر رضي الله عنه، يقول عمر وافقت ربي في 3، وفي رواية وافقني ربي في 3. قلت للنبي صلى الله عليه وسلم لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، فنزل قول الله تبارك وتعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقلت للنبي صلى الله عليه وسلم إنه يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت نساءك أن يحتجبنه، فنزلت آية الحجاب. وقلت يوما لنساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غضب عليهن، عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، فنزل قول الله تبارك وتعالى عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات، الآية. فعمر هو الذي أشار على النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة إلى المقام، وكان الأمر كذلك. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ونسب إلى إبراهيم لأنه هو الذي استخدمه عندما جعله كرسيا يصعد عليه ليكمل بناء الكعبة. قال سبحانه وتعالى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي، وقراءة أن طهر بيتي يعني فتح الياء وسكونها، أن طهر بيتي. تطهير هنا قال البعض تطهير من الأوثان، أن لا تكون أوثان هنا، وصحيح أنه لم تكن أوثان زمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، هو الذي بنى البيت، ويستحيل أن تكون هناك أوثان في ذلك الوقت، لكن يحكي عن المستقبل، يعني انتبه أن تكون أوثان في هذا المكان. وقال بعضهم لا، تطهيره من كل شيء، من كل شيء، من النجاسات وغيرها، والأصل العموم أن يطهر البيت من الشرك وأن يطهر من الأدناس والأقدار وغير ذلك. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحج بعد العام مشرك. وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وهذا من تطهيره، هذا من تطهير هذا البيت. قال أن طهر بيتي، وهذه الإضافة بيتي يقول الله تبارك وتعالى هذه إضافة تشريف، وما ينسبه الله إلى نفسه أو ما يضيفه الله إلى نفسه ينقسم إلى قسمين، ما يضيفه الله إلى نفسه ينقسم إلى قسمين، إن كان شيئا قائما بذاته يشار إليه ويلمس وكذا فهذا إضافته إلى الله إضافة تشريف، كما يقال بيتي بيت الله، عبد الله، ناقة الله، أشياء قائمة بذاتها تلمس وترى وتستشعر فهذه إضافتها إلى الله إضافة تشريف، أرض الله إضافة تشريف لله تبارك وتعالى. وأما إذا كانت أشياء لا تلمس ولا تشعر ولا تستشعر ولا تلمس ولا ترى وليست قائمة بذاتها فهي صفات لله تبارك، علم الله وسمع الله وبصر الله ويد الله، فهذه صفات لله سبحانه وتعالى. فما يضيفه الله إلى نفسه إما أن يكون قائما بذاته وإما أن يكون غير قائم بذاته، فما كان قائما بذاته فإضافته إلى الله إضافة تشريف، وما كان غير قائم بذاته فهي إضافة صفة إلى موصوف سبحانه وتعالى. وإسماعيل هو ابن إبراهيم، وإبراهيم ذكروا أنه له أكثر من ولد، ولكن المشهور من أولاد إبراهيم عليه الصلاة والسلام إسماعيل وإسحاق، وإسحاق هو أبو يعقوب، ويعقوب هو إسرائيل، وإسماعيل هو أبو العرب. ولذا صحيح أن العرب واليهود والنصارى اللي هم بنو إسرائيل بشكل عام يعتبرون أبناء عمومة، أبوهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأقصد باليهود والنصارى الذين من بني إسرائيل، وليس كل من تهود أو تنصر من غيرهم من مثلا الأحابيش أو السود أو الترك أو غيرهم، لا، أو العرب، لا، المقصود بنو إسرائيل كنسب، بنو إسرائيل نسب أي أولاد يعقوب عليه الصلاة والسلام. وعهدنا أي أمرنا، عهدنا بمعنى أمرنا، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي أي بعد بنائه، أي بعد بنائه أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. الطائفون هم الذين يطوفون حول البيت، وقال بعض لا الطائفون القادمون من خارج البلاد، والعاكفون هم أهل البلد أهل مكة، أو العاكفون المعتكفون في هذا المسجد للطائفين، والركع السجود، ولم يقل المصلين وإنما قال ركع السجود ليبين أهمية هذين الركنين وأنهما أعظم أركان الصلاة الركوع والسجود، فخصهما بالذكر لعظم شأنهما. قال أهل العلم قال الركع السجود ولم يقل الركع السجد، كما قال سبحانه وخرون الأذقان سجدا، وإنما قال السجود ولم يقل السجد، قال ليشمل أمرين، ليشمل السجود الحسي والسجود المعنوي. أما السجود الحسي فهو وضع الجبهة على الأرض، وأما السجود المعنوي فهو الخشوع والخضوع لله تبارك وتعالى. فأراد الركع الراكعون لله السجود أي الذين يخشعون لله ويسجدون له سبحانه وتعالى. طيب نقف هنا إن شاء الله تعالى، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.